بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الله رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا ضيف كريم متطفل على فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. شوية كده لنحية ما حبيتش أمشي من القناة في هذا اللقاء الطيب من غير ما نشوف يعني تعليق فضيلة الشيخ على الهلوسة الإعلامية اللي حصلت بعد شريعة بعد مليونية الشريعة والشرعية، وإزاي الإعلام خرج خلط أبو قرش على أبو قرشين. يعني شوية ناس ليبرالي ليبرالي ممكن ما يكونش بيصلي أصلا مثلا، لا مثلا يعني، ويقول لك إيه إزاي الدستور ما فيهوش الشريعة، يعني بيغني علينا إحنا إنه زعلان عشان الشريعة، وفي نفس الوقت قبل كده يقول لك إيه أنتوا ليه بتقحموا كلمة الشريعة في كل وقفة وكل احتجاج. وبعضهم خلط القرش التاني فدخل قال لك ده الدستور هيخرب الدنيا، وزي ما قلت لكم بدأوا ينزلوا على الإنترنت دستور مزيف ملوش علاقة بالدستور اللي معايا اللي ادهولي الأستاذ محمد المحترم محمد سعد الأزهري، وبدأ ينزلوا للناس على إنه ده الدستور، ويخوف الفلاح ويخوف العامل ويخوف السواق ويرعبوا إن الفترة الجاية سواد ومش هتلاقي أكل عيش وهتشحت إذا وافقت على هذا الدستور. لعبة رخيصة. الطريق الثالث بدأ فقط صوابه، عمل أجندات، التقى مع السفيرة الأمريكية، سافر في إسرائيل قابل رجال أعمال، عمل أجندات داخلية مع بعضه، حصل توافقات معينة بحيث أن بدأوا يحرضوا الناس على الانقلاب على الشرعية حقيقة في زحفهم تجاه القصر الاتحادية. فضيلة الشيخ بتشوف المشهد حضرتك إزاي في هذه اللحظات من ساعة أو من ليلة يوم جمعية مليونية الشريعة والشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الدكتاتورية القلة، هذا التعبير مستخدم في الغرب حتى، أن هذه الدكتاتورية القلة التي تحاول أن تفرض أجندتها على الشعب المصري المسلم، وتكاتفت في ذلك كل قوى الباطل من كافرين ومنافقين حتى النصارى. لكن أنا أقول أن يعني مثلا هناك الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أعلنت أن كل إنسان حر في اختياره، ولن تفرض على الشعب الكاثوليكي أو الإنجيلي لن تفرض عليه رأيا معينا، بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتشحن في هذا الاتجاه رغم أنها وافقت على هذه البنود. فهذه لعبة، أنا معي ما يعني معي تقارير، هذه التقارير منها ما هو عن الدكتور محمد البلدي، ومنها ما يتحدث عن المؤامرة التي كانت تحاك لبلدنا على ألسنة الغير. نعم. على ألسنة الغير. يعني معايا مثلا تقرير هنا، شوف يا سيد الفاضل، ده تقرير للأستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد بعنوان مرسي أنقذ الديمقراطية من توحش المحكمة الدستورية.
الله أكبر. نعم.
المصدر هنا من نشر المقال ده
مصريهم.
مصراوي
ومصراوي. مصراوي. نعم.
دفع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي، واعتبر أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة، ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الدكتاتورية، متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشريعة على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية. وأكد البروفيسور الأمريكي نوا فيلدمان أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية، ولكنه في الحقيقة ينقذ الديمقراطية الوليدة في مصر. وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية إن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديمقراطيا هو طاغية دينية. لا، الصورة دي مش موجودة، هو لا يراه. واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد. احنا في لقاءنا مع الدكتور مرسي قلت له يا سيادة الرئيس، يعني لابد من أن تكون هناك لجنة، هذه اللجنة يعني تستعرض إنجازاتك، تفسر قراراتك. قلت له هذا بحضرة المشايخ.
نعم.
ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على الأمور السيادية وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري، وتابع قائلا إن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة، ولكنه استدرك قائلا إنه على الرغم مما بدا عليه الأمر فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديمقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو الرجل الواحد والصوت الواحد والمرة الواحدة الذي يعتبره الكثيرون أمرا حتميا عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة وعن طريق الديمقراطية. ولكن ينبغي على المرء أن ينظر، وهذا ما أطالب به شعبان العظيم، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر. وأشار فيلدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة، مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديمقراطية إلى آخر كلامه. أعتقد وأكد فيلدمان أن لديه سببا جيدا للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعيات التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيرا إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي.
نعم.
وشدد على أنه بدون أي شك فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكدا على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديمقراطيا والجيش لم ينتهي بعد، ومشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع.
نعم.
وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي. كإجراء أدي واحد
أهو مش سلفي ولا إخواني.
أكمل؟
كمل يا شيخنا تفضل.
شوف المصدر هنا مفكرة الإسلام، تلفزيون ألمانيا بعنوان تلفزيون ألماني لمرسي الحق في التعامل مع الدستورية بريابة. قدم التلفزيون الألماني الرسمي قراءة مستفيضة للأحداث الجارية في مصر والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي والتيارات المعارضة له. وقالت القناة الأولى الألمانية ARD إن الرئيس المصري له الحق في أن يتعامل مع قضاة المحكمة الدستورية العليا بكل الريابة والشك، فهم الذين بادروا بأسلوب قضائي غير نظيف في حل مجلس الشعب المنتخب، وهم الذين لاذوا بالصمت حين شرع المجلس العسكري في تقليص سلطات الرئيس قبل تصعيد محمد مرسي رئيسا للبلاد، لاذوا بالصمت. ودع التلفزيون الألماني كل من كان يستهتر بمحمد مرسي ونضجه السياسي كقائد واع للبلاد بأن يراجع نفسه بعد الإجراءات الاحترازية ذات الطابع المؤقت التي اتخذها للحفاظ على مؤسسات الدولة من هوى القضاء غير المسؤولين عن الدولة وكيانها.
نعم.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا حصن به كل ما يصدره من قرارات وقوانين وإعلانات دستورية من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وذلك لتكبير يد المحكمة الدستورية عن إلغاء قراراته والإطاحة بالمؤسسات المنتخبة. يعني المسألة واضحة. تفضل يا فندم.
نقطة مهمة جدا يا شيخنا عشان الناس تدرك هذه الحقيقة بوضوح دون تزييف لوعي الناس. هل حضرتك شايف ان هذا الصراخ والعويل وبعضهم ينعق كالغربان في الليل بصورة مؤسفة للغاية فقط على ان هم يعني زعلانين على ان الدكتور محمد مرسي حصن قراراته ضد القضاء؟ يعني مش هم دول نفسهم اللي كانوا عمالين ينهشوا في لحم القضاء ويقولوا القضاء الفاسد اللي وصلنا للثورة واللي كان ضدنا واللي كان بيرهبنا؟
وهؤلاء هم الذين طلبوا بعزل النائب العام، فلما عزل النائب العام أولا برضو البكاء والعويل والصراخ، ولما عزل ثانيا برضو نفس القصة. هؤلاء لا مبدأ لهم يا سيدي، المنشور عنهم هكذا. الشرفاء معروفون، كانوا قبل الثورة شرفاء وبعد الثورة شرفاء، لكن هؤلاء ما يعني بدون ذكر أسماء الشعب يعرف هؤلاء جيدا. وأنا عندي مقالات، يعني مين المتزعم القصة دي؟ مين المتزعمة؟ دكتور محمد البلادعي. المتزعم القصة دي دكتور محمد البلادعي. شوف كبين عنه إيه برضه. جريدة ذي نيوز الإنجليزية كتبت صحيفة ذي نيوز الإنجليزية مقالا تحت عنوان الأفكار العشوائية خطر يحيق بمصر، تؤكد فيه أن أشد الأخطار التي تحاصر مصر هي وصول الخونة إلى مراكز السلطة. وأشارت الصحيفة إلى أن الغرب عندما فشل في غزو مصر عسكريا زرع الخونة بمراكز السلطة والمسؤولية منذ زمن حتى يظهر تأثيرهم على المدى الطويل، مؤكدة أن أحدثهم هو الدكتور محمد البلادعي عميل المخابرات الأمريكية CIA المخلص. عميلها المخلص ده الكلام ده اللي كتبها جريدة ذي نيوز والمصدر موقع أمة واحدة الإخبار.
الأستاذ عمر منعم بيقول عليه أنه موظف أمريكي بامتياز.
وأشارت وتقول الصحيفة التي يقوم عليها عدد من الكتاب الأسيويين التابعين لباكستان والهند وإيران ومقرها نيويورك. واحد أقول لك الله، باكستان والهند وإيران يعني قندهار برضو وبتاع والجماعة اللي بتوع إيران
قندهار واحد قندهار اثنين مسلسل يعني.
وتقول الصحيفة التي تقوم عليها عدد من الكتاب الأسيويين التابعين لباكستان والهند وإيران ومقرها نيويورك أن سياسة الغرب بتأهيل الخونة ليصلوا للسلطة بعد سنوات وفي الوقت المناسب سياسة متبعة مع الدول التي لا يوجد جدوى من العدوان المباشر عليها مثل مصر وإيران وغيرها من بلدان المنطقة والدول الاستراتيجية.
نعم.
وأكدت الصحيفة أن صعود مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر أحدثت تموجات في العواصم الغربية وخاصة في إسرائيل، لأنهم يخشون سياسات مرسي لإعادة إحياء تراث وثروات بلاده مع الاحتفاظ بالعلاقات الخارجية المتوازنة والاتفاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وفقا لوعوده، ولكنهم يخشون مصر البلد العظيم المنهوب الثروات والذي سقط تحت الحكم الدكتاتوري لكل من أنور السادات وحسني مبارك حتى فقدت مكانتها الرائدة وأصبحت مستنقعا ومستعمرا غربيا. البلاد يحاول ويفشل. عنوان بقى. ورأت صحيفة ذي نيوز أن اندلاع الثورة المصرية وحماس المصريين وقوتهم في تحطيم النظام البائد حث الدول الغربية على إرسال أبرز مجنديها المصريين، فبعثت البلادعي محاولا اختطاف الثورة وترشيح نفسه للرئاسة، ولكنه فشل فشلا ذريعا. ولكنه لم يتخلى عن دوره فعاد على الفور لتشكيل حزب سياسي جديد في محاولة لخطف الانتخابات البرلمانية، ولحسن حظ المصريين فقد فشل أيضا في هذه الخطوة. بتقول بقى في الآخر إيه؟ وشددت الصحيفة على أن الرسالة التي يحملها البلادعي ويسعى لتعزيزها هو الحفاظ على المصالح الإسرائيلية من خلال إبقاء مصر على الطريق الصحيح، من قوسين يعني على الطريق الصحيح.
نعم.
تمشيا مع نطاق من كامب ديفيد وأوسلو وهو ما لا يواكب تطلعات الشعب المصري، كما يتنافى مخطط البلادعي مع مصالح الشعب الفلسطيني المحاصر. وللأسف إن الأمم الغنية بالنفط العربي لا تملك إلا مصالحها الخاصة ولا تكترث لمصالح الأمة بالرغم من قدرتها على إجبار الغرب للضغط على إسرائيل للكف عن ممارساته الوحشية في فلسطين. لكن برضو الحتة دي فيها نظر.
نعم.
الحتة دي فيها نظر.
نعم.
على مرسي الارتقاء بالطموح المصري.
إيه الحتة فيها نظر يا شيخنا؟
اللي هي إن الدول البترولية يعني ايه لا تعمل الا وفقا لمصالحها الخاصه. طبعا كل دوله تعمل لمصالحها الخاصه، لكن بالنسبه للقضيه الفلسطينيه لا استطيع ان اقول ان هذه الدول تخلت عن مسؤولياتها، وان كان الدور ضعيف. ليس قويا وان كان ضعيفا، لكن هناك دور.
نعم. طيب انا يا شيخنا برضو عايز حاجه تعلق لي على مقال مهم قوي، يعني اسعد ان حضرتك
طب قول علشان احنا قلنا دي نيوز قائم عليها باكستانيون وايرانيون وهنود، هنا برضو موقع أمة واحدة الإخباري طلبت مجموعة من الفائزين، خلي بالك بزيادتك من دي بقى، طلبت مجموعة من الفائزين بجائزة نوبل في مختلف التخصصات بمقاطعة دولية عسكرية لإسرائيل بسبب حربها الأخير ضد غزة. دجير بالذكر أن هذه الوثيقة تم مخاطبة جميع الحاصلين على نوبل للتوقيع عليها، والملاحظ أن اسم الدكتور محمد البرادعي غير موجود، ده على مسؤوليتهم. لكن دي أخبارها
ما هو باين من
غير موجود ضمن الموقعين على هذه الوثيقة.
وهو
الأمر المثير للاستغراب، كيف العربي المسلم يرى عدوان إسرائيل الهمجي على أطفال غزة ولا يكون أول الموقعين، وكان الأحرى به أن يكون صاحب المبادرة. وأوردت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني أن المجموعة المكونة من 52 فائز بنوبل وقعت على خطاب مفتوح تطالب فيه بمقاطعة دولية عسكرية لإسرائيل، لكن مثير للاستغراب ايه؟ ان اسم الدكتور محمد البرادعي لم يكن موجودا ضمن هؤلاء.
طبعا ده مش مثير للاستغراب لحضرتك ولا ليا.
ده ايه؟
ده مش مثير للاستغراب لحضرتك ولا ليا يعني.
لا طبعا مش مثير للاستغراب، استغراب ايه؟ اتفضل يا سيدي.
طيب انا مثلا عندي عمرو كورة عامل مقار جميل جدا في مظن اسمه الرئيس محمد البرادعي. بيقولوا انتوا بتهاجموه ليه؟ طب تعالى ما اتكلم معاكم شوية. بيقول بالنسبة لحديث الدكتور للصحيفة الألمانية والتي أرجع فيها سبب انسحاب الليبراليين من جمعية التأثير الدستور إلى وجود أعضاء بالجمعية لا يؤمنون بالموسيقى، والحقيقة الدكتور ركو للحق، فكيف يجلس الليبرالي المستنير بجوار من لا يؤمن بالموسيقى؟ ما هذا التخلف؟ كيف نبني دولة بدون موسيقى؟ وكيف يمكن للإنسان أن يبدع أو يفكر دون الاستماع أولا إلى أغنية لشعبولة أو نانسي عجرم أو سعد الصغير؟ وكيف يمكن لدستور دولة تسعى نحو المدنية أن تتجاهل النص على حق المواطن في مجانية الموسيقى وحقه في الرعاية الموسيقية؟ بل كان والأولى أن يتم استبدال هؤلاء الأعضاء الكافرين بالموسيقى بأعضاء متحضرين من أمثال فيفي عبد ودينا وقائدة فرقة حسب الله، ويحبذ لو كانت جلسات واجتماعات الجمعية تفتتح بأغنية وتقعد على أنغام موسيقى وتختتم على واحدة ونص. وبعدين المرة الثانية بيقول لحضرتك بقى، دي جملة انت بتقول لي فيها ان هو ليه ما مضاش. بيقول عندما قال الدكتور البرادعي ان بعض اعضاء الجمعية ينكرون الهولوكوست، فهو لم يكن يكن يقصد اي اساءة، لكن بعبقريته الفزة عايز يقول للغرب ولاسرائيل عموما انا مؤمن بالهولوكوست، وانه يشعر بالام الاسرائيلي اليهود ويعذرهم، فقديما تعرضوا للمحرقة وحديثا يتعرضوا للابادة من الفلسطينيين الذين قاموا بالهجرة الى ارض اسرائيل واحتلوها ويقومون باضطهاد اليهود كل لحظة. والحقيقة انه يقصد الخير لمصر بهذا التصريح، فعندما يتولى الرئاسة وده في المشمش فسوف يقوم الغرب بمساعدة مصر على هذه المواقف النبيلة.
هو اللي بيقول ده في المشمش،
هو اللي بيقول طيب. هو اللي بيقول حين أوان المشمش يعني. وسوف تسعى إلى إسرائيل إلى الشراكة معنا، وبالتالي يزدهر الاقتصاد. ماذا يضير لو أننا وضعنا نصا بالدستور ينص على حقيقة الهولوكوست وعلى حق إسرائيل في الأراضي العربية حتى نرضي البرادعي وأسياده
وعلى تحليل الموسيقى.
الشيء الثالث بيقول صرح إن من أسباب انسحاب الليبراليين أن فيها أعضاء يريدون تطبيق الشريعة، وهو لم يقصد أي إساءة وإنكار للشريعة والعياذ بالله، ولكن كان عنده بسبب معلومات خاطئة من أحد مساعديه ذكرت أن تعداد المسلمين في مصر لا يتعدى 6% من عدد السكان، فكيف يمكن تطبيق شريعة الأقلية وهو في هذا معذور؟ الإحصائيات التي أعطيت له كانت غير دقيقة. أرأيتم هو ضحية سوء فهم ومظلوم. أخيرا بيقول أن البوذيين في ظل الدستور المقترح مش يعرفوا يعملوا معابد في مصر، والحقيقة بيقول عندما يتولى الرئاسة ده حين يحين أوان الكاكا، ده الكاتب اللي كاتب كده يعني، فسوف يجلب العمالة من الصين لشغل الوظائف الهائلة في مصر والتي سوف يسعى أو سوف يتم توفيرها في عهد سيادته، حتى إن الشباب المصري من كتر الرخاء والغنى سوف يترفع عن العمل ويجلس البيت، وبالتالي فسوف يأتي بالعمالة من الصين، ولذلك وجب التحضير لهذا اليوم. بيخلص الآخر يا شيخنا المعنى مهم قوي حقيقي، بيقول اللي يحب ينتقد البرادعي يجب أن يكون قريبا من مستواه الفكري أولا. فهل فيكم أحد تم تدريبه في CIA؟ وهل منكم أحد عمل مع جورج سورس؟ وهل يعتبر أحد منكم أن نيويورك هي موطنه، وأنه يعشق البار الأيرلندي والنساء اليهوديات؟ إن كل من ينتقدون البرادعي للأسف ليس لديهم هذه القدرة والخبرات، عشان كده مش فاهمينه. أرجو أن نفهم أولا قبل أن نوجه سهامنا للدكتور برادعي، فضفوه وأرحان الله منه.
آمين.
ده كلام واحد. طيب الشيخ محمد الصغير معانا على الهاتف. سلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك.
يا مرحبا مولانا الشيخ،
الله يحفظك.
شيخ صوتك ربنا ينفع بيك.
شيخ محمد انا متطفل لدقائق مع الشيخ محمد عبد المقصود في فضفضة.
لا تطفل بقى
ربنا يرضى عنك. عندي حاجة مهمة جدا. اولا الشيخ احمد ترك امام مسجد النور في خبر بينسب اليه على الانترنت وعلى جريدة معاش يوم السابع ولا فين بيقول انه نقلوه مصطفى محمود لانه ضد الاعلان الدستوري. وفي شيخ تاني ثواني
واحدة, واحدة
تفضل.
اولا نهنيك على العود الحميد ونقول لك انه مليونية النهضة والشيء حلو عليك.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد.
بخصوص الشيخ احمد ترك فتم نقله من مسجد مصطفى محمود الى مسجد اخر, وهذا القرار لا يخصه هو وحده, وانما هو ده قرار على مستوى كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية, انه اي امام مر عليه 4 سنوات في مسجد من المساجد الكبرى يتركها الى مسجد اخر من باب تجديد الدماء. وهذا تم مع مسجد مصطفى محمود وتم بالفعل مع مسجد النور وبيعمم على باقي المساجد.
يعني هو كان فين وراح فين؟
هو كان في النور, ثم هو كان في دايرة كده بعض المشايخ بيلفوا في دايرة واحدة, يطلع من النور يروح مصطفى محمود, منه على الحسين وبعد كده على الازهر وهكذا. نعم. بس من باب اقامة العدل بين الدعاة انه كل امام ياخد 4 سنوات فقط بعد اجراء مقابلة له في الوزارة.
ماذا فعلت وزارة الاوقاف مع الشيخ اللي قالوا عليه انه طلع سبح بحمد الرئيس محمد مرسي وهو من الاوقاف لدرجة انه سبب جلبة في المسجد والناس قامت هجمة الرئيس, قالوا الرئيس هرب من الباب الخلفي؟
هذا الامر لم يحدث بهذه الصورة المليئة بالتشنيع, وقد كذب هذه الصورة المبشعة الإعلام الشهير الأستاذ أحمد منصور صاحب برنامج بلا حدود, لأنه كان موجود في خطبة الجمعة في هذا المسجد اسمه مسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس. بالمناسبة المسجد غير تابع لوزارة الأوقاف, واللي بيخطبوا فيه أساتذة من جامعة الأزهر.
يعني الخطيب اللي خطب الجمعة دي مش من الأوقاف؟
ليس إماما من الأوقاف, وإنما أستاذ من جامعة الأزهر, ومسجد فاطمة الشربتلي لا يتبع الوزارة.
طيب أخيرا واحد كاتب مقال النهاردة بيقول حينما تحتفي المنابر بأمثال وجدي غنيم وأبو إسلام وتمنع الشيخ حسن عبد البصير من إمامة المصلين وخطبة الجمعة لمجرد أنه دعا الحاكم إلى التحرك للم الشمل عن طريق الحوار بدل من القرارات اللي بتقسم وتفرق وتصنع الفتنة, تأكدوا أن مسار هذه الطغمة الحاكمة ومنافقوها إلى زوال. وبعدين بيبتدي يتكلم بيقول يعني ان الشيوخ دول كانوا عملاء امن دولة, حدوتة طبعا الهبطة, وهم عارفين مين اكتر ناس كانت بتلعق احذية ضباط امن الدولة في الصحافة. يعني تعليق حضرتك, هل فعلا تمت معاقبة هذا الشيخ حسن عبد البصير عشان قال للدكتور مرسي هذا الكلام؟
والله يا شيخ خالد يعني كبرتم الامور الصغيرة, وناس بتسعى الى هذه الامور لتذكر في برامج الفضائيات وتتناولها وسائل الإعلام. أنا النهاردة من كذا حلقة من كذا برنامج اتصلوا بي, كل الأمر كنت حضرتك كلمتني عن إمام قلت لي خطب في التحرير ولبس الزي الأزهري, طلع لا إمام ولا أزهري ومرفوع عليه 5 قضايا وطلع أمين حزب التجمع في القليوبية.
يا خبر
أمين, وانت قلت لي اسمع معلومات عنه هل يخصكم في الأوقاف ولا لا؟ أنا بقول لك ليس له علاقة لا بالدعوة ولا بالأوقاف, وهو أمين حزب التجمع.
ده الشيخ اللي كان واخد حبوب هلواسة يوم الجمعة؟
أيوه
محمد عبد الله نصر الشيعي. أي
نعم
نعم.
ثم الشيخ الذي تحدثت عنه في الإسكندرية, الشيخ ده إمام مسجد كبير جدا في الإسكندرية اسمه مسجد الشهيد. تحدث برأيه السياسي في الجمعة قبل الماضية فاحتج عليه ناس في المسجد. الإسكندرية قرار داخلي قالوا له, هو بيقول نحطوه إلى مسجد وأنا يعني تعسف وأساو إليه, لم يتم نقله. وفي نقل في يوم الجمعة قبلها بساعة, كل اللي حصل إنه قالوا له سيب مسجدك اللي عملت فيه مشكلة واخطب في أكبر مسجد فيك يا إسكندرية اللي هو سيدي جابر. لما اقول له سيد مسجدك وروح سيدي جابر يبقى انا بعقله؟ هو الرئيس مرسي لما اختار يصلي في الاسكندريه صلى فين؟ صلى في مسجد سيدي جابر.
نعم.
وهو معروف ومشهور انه من اكبر المساجد, وده قرار داخلي لم نعرف عنه شيء, عباره عن تبديل لخطبه الجمعه.
نعم.
اما الامام يقول مورس عليا ضغط حتى غير الدكتور مرسي، فنحن استدعيناه اليوم ليأتي اليوم رسميا، استدعيناه بالأمس ولم يأتي لأنه من مارس عليك.
يعني تم استدعاء الشيخ اللي خطب في مسجد الشهيد في اسكندرية
عشان نشوف الضغط على استدعاءه امبارح ليأتي اليوم ولم يحضر.
ما شاء الله، ده في ديمقراطية. ده لو كان زقزوق أصغر واحد في مكتبه وبعت له تويتاية كان هيجي على ملا وشه.
المهم ان احنا عايزينك بس اوضح لك القضية.
اتفضل.
سألنا كل المسؤولين عن الأوقاف في الإسكندرية، قالوا لم نحدثه فيما يخص الدكتور مرسي ولا السياسة أبدا. احنا بدلنا الجمعة بس حفاظا على عدد اللغط والدماء إلى أعرق وأكبر مسجد.
نعم.
احنا قيادات وزارة الأوقاف لم يصدر منا اتجاهه أي شيء. الشيخ حرصا على البروباجندا وان حضرتك تتكلم عنه وغيرك اعلن استقالته على الهوى من عن اعلن استقالته على المنبر، وانا على الهوى بقول له استقالتك مقبوله فضيله الشيخ.
اللهم لك الحمد، جزاك الله خيرا شيخ محمد الصغير مدير مكتب الوزير المحترم.
يا شيخ خالد.
نعم.
انا مش مدير مكتب فضيله الشيخ، ده مدير مكتب، ده حاجه كبيره. انا يا دوب حتى استشار بس.
انت مين يا فندم؟
مستشار وزير الاوقاف.
على راسي يا عم اي مركز عندك، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا شيخ محمد الصغير، دكتور محمد الصغير مستشار مكتب وزير الاوقاف، على مداخلتك معنا والتوضيح. شيخنا طبعا ده سؤال مهم هسأله حضرتك. الان في نوع من انواع التزييف في الاعلام والتزوير في محاولة رخيصة لاظهار للناس ان الشعب كاره الدكتور مرسي جدا، الاوقاف والقضاء والنقابات والعمال والصحفيين، بالإضافة إلى تعليق حضرتك على دعوة بعض الناس لعمل عصيان مدني، وعلى فيها واحد اسمه ممدوح حمزة مهندس بيقول 5 أيام كافية في العصيان المدني نسقط النظام.
من الذي سيسمح له بهذا؟ الذين اختاروا الرئيس مرسي هم أغلبية الشعب المصري، وهذه الأغلبية لا زالت إلى الآن تتحلى بالصبر وبضبط النفس، لأنها تعلم دين ربها عز وجل.
نعم.
أما الآخرون فإنهم يعني شوف مثلا عاملين قصة علشان بعض الناس محاصرين المحكمة الدستورية، هم رايحين بكرة يحاصروا القصر الرئاسي، قصر الدكتور مرسي. هم يسعون إلى صدام، خلي بال سيادتك.
نعم.
هم يسعون إلى صدام. يعني شوف الأستاذ عامر عبد المنعم هو كاتب هنا كده.
نعم.
كاتب
كان ضيفنا الحياة الفقرة اللي فاتت، تفضل.
والله؟
نعم.
طيب على بركة الله. كاتب هذا باختصار المخطط الذي نشاهده منذ الثورة وحتى الآن. قرأت البيان ده؟ قرأت المقالة
لا أنا هتحكي تحت تعليق حضرتك يعني برضو.
يلف ويدور ويرجع تاني. محوره تشكيل مجلس رئاسي مدني ومصادرة الصندوق الانتخابي كوسيلة وحيدة لتشكيل مؤسسات النظام السياسي الجديد.
نعم.
قلنا شريعة، قالوا مش عايزين شريعة، الديمقراطية والصندوق. رحنا الصندوق، الصندوق أتى بالدكتور مرسي. لا، الأستاذ أسامة الغزالي حرب بيقول إن الشعب ده صندوق إيه وبتاع إيه. الشعب ده 40% منه جاهل و 40% منه أمي، هم 20% و 50% منه أمي،
هم 10%
يعني هم 10% اللي هي الإيه النخبة. الأستاذ أسامة الغزالي حرب وابن أخوه شادي والدكتور
يعني
محمد،
يعني احنا من الجهلاء والاميين يعني،
وحمدين صباحي. احنا من القرود اللي الاستاذ ابراهيم عيسى قال المسلسل اللي عايز يشوف الحلقه الثالثه من ايه، من القرود مع مش عارف مش فاكر المقال بتاعه بيقول ايه.
هجيب لك اسمه.
ابو
حمالات ده غالي عليا قوي يعني.
ها
ابو حمالات ده غالي عليا قوي.
التصعيد ضد مؤسسة الرئاسة ومحاولة اقحام او اقتحام محاولة اقتحام وزارة الداخلية او القصر الرئاسي، ثم اعلان مجلس رئاسي مدني برئاسة الموظف الامريكي محمد البرادعي يهلل له الاعلام الممول.
كوكب القرود يا شيخنا.
كوكب القرود. مسلسل كوكب القرود مع الاستبنة. يعني لازال استبنة الى الان. الذي يهل له الإعلام الممول أمريكيا، ويتبع ذلك أن تعلن أمريكا والدول الغربية، خلي بالك يا شعب، بعض الذين يزعمون أنهم مثقفون لا يعرفون في الثقافة شيئا ولا يلزمون أنفسهم بما يلزمون به الناس. يعني واحد قاعد ينتقد الدستور يقول لي يعني الشعب اللي بيقدم الدستور ده قرأه؟ طب وانت قرأته؟ ما قرأوش، لم يقرأه. واحد قاعدين في حوار جاري ويقول لك شفت شفت ايه الراجل السابق اللي هو كان الاستاذ صبحي صالح المحامي
نعم
مع الحجه. الثاني قاعد بيتكلم كلام يقول لك مثلا ايه الدستور ده ما قالش امتى هتطبق احكام الشريعه الاسلاميه، يبقى القاضي له ان يقول كذا. وبعدين عايز يلزم الدكتور مرسي، يلزم الدكتور مرسي بان الدستور الذي لم يصدر بعد وسيستفتى عليه يلزمه بالبنود اللي موجوده في الدستور عشان يقول الاعلان الدستوري بتاعه غلط. ده كلام واحد دستوري. ويقول لك نعمل دوائر للمحكمه الدستوريه، تاني قال له المحكمه الدستوريه ما فيهاش دوائر. الاستاذ صبحي صالح ما فيهاش دوائر المحكمه الدستوريه.
ده فقيه
دستوري. يرد المحكمه قال لك ما فيش حاجه اسمها يرد المحكمه، لا ده مستشار.
اه
مفيش حاجه اسمها يرد المحكمه، المحكمه اسامه ما تردش يرد القاضي معلش، لكن في حاجه اسمها يرد المحكمه. اللي قاعد يتكلم ومع ذلك الثاني يقول لك ايه شايف شفت بقى. يعني اشياء غريبه. اشياء غريبه يا سيد الفاضل. فانا عايز اقول ان في حاله من التزييف والكذب، الكذب الذي وصل الى اقصى درجات الفجور. في الحديث الثابت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والبر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
نعم.
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هم بيتهمون ان احنا اللي بنكذب.
طيب بلال فضل النهارده كاتب للرئيس مرسي الجمله اللي انت حكيتها دي، بيقول له يا سيادة الرئيس كذبت مرتين وفي الثالثة ستكتب عند الله كذابا. ده بلال فضل بعد ما رجع كان قاعد طبعا بقاله فترة أجازة، الله أعلم بقى مريض إذا كان مريض ربنا يشفيه، أو قاعد بيكتب سيناريو فيلم أو مسلسل في غياب. أول ما رجع بدأ لنا بالتصريح ده، يا دكتور مرسي كذبت مرتين وفي الثالثة ستكتب عند الله كذابا. إيه هما المرتين من وجهك أو الدكتور مرسي حكيت في زيارة القصر؟ يعني كذب على مين؟ بيقولوا له أنت قلت الدستور توافقي. طب هو الدستور ده كده ايه؟ ده اسلامي؟
ايه كلمة توافقي دي؟ انا بدي افهم. يعني ايه كلمة توافقي دي؟
يعني فخفخينا.
بس انا هنشوف
هم عايزين فخفخينا يعني، دي التوافقي عندهم يعني.
مش احنا قلنا الاغلبية؟ في حاجة اسمها توافقي؟ مش قلنا الاغلبية؟ طب التوافقي دي إلى أي درجة؟ افرض بقى إن أغلبية الشعب دلوقتي عايزة الشريعة الإسلامية وفي أقلية مش عايزة الشريعة الإسلامية، تطلع توافقي إزاي؟ الإنسان يصلي الظهر ركعتين ركعتين كده عشان الاسلام ويسيب ركعتين عشان العلمانيه، يصوم مثلا رمضان يوم ويوم او يستبدله بشهر شعبان،
نقف في مقطم بدل عرفه مثلا،
او نقف في جبل الجيوش بدل جبل عرفات عشان تبقى مساله توافقيه وكلها كبار ربنا، كلها كبار ربنا. قول لي ازاي يطلع الدستور توافقي ازاي؟ انت جيت دلوقتي مضيت العجيب اللي انا يعني اللي رافع ضغطي الدكتور مرسي والناس وبتوع اللجنه التاسيسيه وغيرهم معاهم وثائق. يعني استاذ صبحي صالح الثاني بيقول لي طب الكنيسه انسحبت، اللي هو الابراشي وائل الابراشي.
نعم.
الكنيسه انسحبت. قال له نعم. بس ما تخلينيش اتكلم بقى استاذ صبحي صالح. ليه ما تتكلمش ليه؟ قال اولا، بعد كده لما ضغط عليه قال اولا الكنيسه ماضيه على كل البنود دي، ممثلوا الكنيسه ماضيين موقعين على كل هذه البنود. ثانيا هو انا القساوسه هم اللي هيشرحوا لي الاسلام؟ هم اللي هيعدلوا لي الاسلام دين الاسلام؟ انا بتدخل في دينهم عشان يدخلوا في ديني؟ مش الانبا شنوده يا سيدي قال انا لست على استعداد لان اترك نصا في الانجيل
عشان حكم محكمه
لاي حكم كائنا من كان المصدر الذي اصدر هذا الحكم
واحترموه.
فين المحكمه الدستوريه وفين المستشار احمد الزند؟
تصور يا شيخ ان احترموه ساعتها.
وفين المستشار تهاني الجبالي؟ وفين الناس دول كلهم؟
ده احترموه جدا.
انا قلت راجل اظهر شجاعه في التمسك بدينه. يوم النهارده ما فيش اي مصداقيه لهؤلاء. شوف مثلا دي حاجه بسيطه، خبر بسيط يبين معتصمون بالتحرير يقولون يعني البلاد استأذن لشرب فنجان قهوة ولم يعد. سيطرت حالة من الغضب على المتعصمين بميدان التحرير بعد انسحاب القادة السياسيين من الاعتصام بميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري. وقال أحمد جابر عضو المكتب السياسي لحركة إخوان كاذبون إن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباح والدكتور محمد البلدعي ومحمد أبو الغار وممدوح حمزة والسيد البدوي وحسين عبد الغني وكافة الرموز السياسية أعلنوا اعتصامهم في الميدان لحين إسقاط الإعلان الدستوري، معتصمين في الميدان. وفوجئنا بهم لم يمكثوا سوى لساعات في الميدان، مؤكدا أن الدكتور محمد البرادعي قال للثوار في الميدان إنه ذاهب لشرب فنجان قهوة ولم يعد منذ أيام. وأضاف إن النخبة السياسية التي تصدر البيانات الثورية من حزب الوفد لم تلتزم بما أعلنته من اعتصامها لأكثر من ساعتين فقط، ساعتين، وبعدها غادر الجميع ميدان التحرير وتركوه للشباب فقط. ونقلت صحيفة الديار اللبنانية عن جابر قوله إن الرموز السياسية هي التي تجني والشعب هو الذي يدفع، والنخبة والرموز السياسية تركون في هذه الأوضاع المأساوية التي نعانيها في الميدان خاصة في ظل البرد الشديد وذهبوا للنوم في بيوتهم. انت حضرتك بتقول ان مسألة التوافق، واحد امريكي بيصرخ بيقول ده المسلمون في امريكا، ده راجل ده كان امريكي وجاي من تبع ايه، كان جاي تبع جريدة نيويورك تايمز، وبعد عمل حوار معايا في البيت واستعنت بالدكتور محمد صلاح قناة هدى ربنا يكرمه،
احنا احنا شطار في الاسباني بس ما نعرفش انجليزي.
فجيت دكتور محمد صلاح عشان ايه يراقب الامر. انا قلت له إيه ما قولك في ما رايك في الذين يقولون كذا؟ فالراجل انطعب جدا وقال هؤلاء لا يفهمون شيئا لا في الحريه ولا في الديمقراطيه ولا في شيء.
اللي بيقولوا عن التوافق يعني.
التوافق. ادي صحيفه كنديه اسمها ناشونال بوست الكنديه. ناشونال بوست. انتقدت الصحيفه رفض الليبراليين والعلمانيين للالتزام بقواعد الديمقراطيه، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي حصل على 51.7% الصحيفة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، خدت بالك بقى؟ ولكن على عكس مؤيدي مرشح الرئاسة الأمريكية ميت رومني وآل جور الذين تنحوا جانبا على مضض على الرغم من خسارة مرشحيهم ببضعة أصوات. ده شفنا ميت رومني قالوا لا ده أوباما كسب
بفرق بسيط، فعايزين مجلس رئاسة،
عايزين توافقي مجلس رئاسي، وبدل ما يبقى نظام ديمقراطي يبقى ديمقراطي جمهوري اي حاجة بقى، ولا قال جور عملوا كده. تنحوا جانبا على مضض على الرغم من خسارة مرشحيهم ببضعة اصوات، فان المعارضة في مصر رفضت ان تقبل نتيجة الانتخابات بهدوء. واضافت الصحيفة ان المعارضة في مصر رفضت الرضوخ لارادة الاغلبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع والانتظار حتى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد 4 سنوات، حيث خرجت شخصيات علمانية للتحدث صراحة عن الإطاحة بمرسي فورا وبأي وسيلة ممكنة. وأعربت الصحيفة عن دهشتها من أن عودة الجنرالات المكروهين شعبيا والذين حكموا مصر بلا رحمة وحولوها لدكتاتورية عسكرية لأكثر من نصف قرن أصبح الآن خيارا مفضلا لدى العديد من العلمانيين الذين جذبوا انتباه العالم وحاذوا على إعجابه بتظاهرهم بشجاعة دفاعا عن حق كل المصريين في اختيار رئيسهم بانتخابات حرة نزيهة. دول نفسهم اللي عايزين يجيبوا الجنرالات مرة ثانية، يعني معاداة للتيار الإسلامي بكل الوسائل، حتى لو رجع مبارك تاني. شوف حتى لو رجع مبارك تاني.
فين كلامهم عن الوطنية وكلامهم عن احنا بنحب مصر ومصلحة مصر فوق اي اعتبار، كلام اللي صدعوا بيه دماغنا.
يا استاذ الفاضل هؤلاء كذابون، كذب في كل شيء. تصور اللي طلع قالك روح بني ادم ب5000 جنيه يا كافر. اتضح ما عملت، قعدت ادور هنا وهناك لم اجد اي تصريح رسمي.
دي كانت ايام مبارك ب500 جنيه وب1000 جنيه. الروح دي
يا مبارك ما قدروش يصحوه ساعه العباره.
والله
ساعه العباره
السلام. والله واحد في الجيش بلغني قال المشير طنطاوي خاف يتصل بيه
8 ساعات
يعني يقول له ان في عباره غرقت، قالوا له ده نايم ما رضيش يصحي
8 ساعات يا مولانا. الناس اللي او مين ده؟ المستشار زكريا عبد العزيز.
نعم
المستشار زكريا عبد العزيز. انا بس عايز اقول ان المستشار احمد الزند الان ليه تصريح عن دور رئيس نادي القضاء. ونادي القضاء انا ارجو من اخواننا هنا في الاستوديو ان هم يجيبوا لنا بالصوت والصوره كلام المستشار احمد الزند.
طب احنا جاهزين نشوف يا شيخنا؟
اه لو سمحت.
طب نشوف كلام المستشار احمد الزند بزعامته السياسيه الجديده ونعلق مع فضيله الشيخ محمد عبد المقصود بعد ما نشوفه. خليكم معنا.
شيء غريب، منتصر الزيات قال ان كانت لديه معلومات مسبقه بصدور الحكم في الجلسه الاولى، والمح الى ان هناك توجيه من رئيس نادي القضاء معاليك لقاضي المحكمه باصدار الحكم بشكله الحالي.
كلام لا يستوجب ان نعمل عقولنا في الرد عليه او تفنيده. رئيس نادي القضاء يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني، ده راجل بيوفر لهم المصايف، السيارات، الرحلات، الحج والعمرة، الكتب، الأدوية إذا لازم الأمر،
لكن ليس لك أي سلطان أو صلاحيات على القاضي في عمله.
ده إذا كان رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع، ممنوع عليه بحكم القانون أن يتدخل في الأمور الفنية، يبقى ده متاح لي أنا. ده النائب العام بكل الهالة وجلال المنصب ووقاره لا يستطيع ان يوجه احد الى ان يقول والله دي تخش المحكمة او ما تخشش الا اذا عرضت عليه الاوراق وكان هو الذي يرى ذلك حتى يكون الرأي منسوبا اليه.
وصلت.
سمعت وظيفة رئيس نادي القضاء يا جماعة؟
حج وعمره ورحلات لشرم الشيخ والغردقه، كتب وسندوتشات وترمس
مصايف.
نعم.
هو
ده كلام مبارك. ده كلام مبارك.
هل هو الان
وقال يحظر عليه القانون يا شيخنا؟ قال يحظر عليه القانون ويتدخل ولا يتكلم في اي اعمال فنيه
هل هو الان يمارس دوره في الاطار الذي رسمه لرئيس نادي القضاء؟ شو بقى المستشار زكاء عبد العزيز،
اتفضل.
في عز بقى الارهاب قال، عارفين مواقف المستشار زكريا عبد العزيز، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء السابق ان قيام القضاء بتعليق العمل في المحاكم لا يخرج عن امرين، اما انهم مش فاهمين او انهم قاصدين ثوره ثانيه، يا اما مش فاهمين يا اما قاصدين ثوره ثانيه. معنى كلمه ثوره ثانيه يا استاذ خالد يعني معناها ده تآمر على الشرعيه، ده تآمر على الشرعيه. الرئيس محمد مرسي اول رئيس جه منتخب باراده حره في البلاد للبلاد، أول رئيس البلاد جيب بإرادة حرة على مدى كم سنة؟
نعم
فكرني. وأضاف أن الهدف هو الضغط على الشارع، الهدف هو الضغط على الشارع وزيادة حالة الاحتقان الموجودة بالشارع لحرق الأرض، مؤكدا في حواره لصحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأحد أن النظام السابق يعمل وبكل قوة في سبيل إشعال ثورة مضادة للعودة للحكم مرة أخرى، والدولة العميقة تعمل بدأب لإضهاض ثورة 25 يناير. ده المستشار زكريا عبد العزيز. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، خلي بالكم الدستور نفسه اللي هم بيعملين مزورين دستور، انت مش انت معاك اشياء متعلقة بنصوص مزورة منشورة على الانترنت
موجود على النت يا فندم؟
انا معايا نصوص تانية ورد عليها.
نعم
معايا نصوص تانية يقول لك المادة كذا بتقول كذا، يوم يرد عليه يقول له لا انت قلتش كده، التصحيح بتاعها كذا. نعم. فانا بقول للاخواني انت ستحاسب ان صدقت هؤلاء الكذبة وستحشر معهم، ان صدقت هؤلاء الكذبة انت ستحاسب على هذا. قال الله تعالى
لازم يتثبت
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله.
واحد عشان بقول الراجل الجاهل او قلت مش فاكر ايه يقول لي انت مش خايف لحسن تحاسب، وهو رمى فصيلا كاملا بالنفاق والكذب، فصيلا كاملا ادوا الكذب منافقون. ناس يا اخي حاجة غريبة اللي اعترت الناس، انا مش عارف ربنا يصلح الحال. فانا عايز اقول ان اللي مطلوب من الانسان الا يتلقى خبرا من انسان كاذب. نمرة اتنين، قال الله تعالى دي ايات لازمة لك وستحاسب عليها. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
فأنت لما تيجي تشوف واحد اللي بيقود الكلام ده، أنت شفت محمد البلدعي كاتبين عنه إيه بره وتصريحاته في الداخل بتقول إيه؟
نعم.
واحد تاني مشهور بأنه ستير.
نعم. انا عايز اقول لكم بمناسبه كلام الشيخ ان فيصل القاسم كان منزل يعني حاجه على اكاونت او من التعليقات على النت من كام يوم انه مرشح الرئاسي المصري ده على مسؤوليته طبعا كاتب هذا الكلام انه قال انه حمدين صباحي هو الذي تلقى اموالا من الشيعة اثناء الحمله الانتخابيه. كلام ده يلزم فيصل القاسم على الانترنت. انما احنا عارفين كويس انه في حد من الرئاسة اثناء الترشح للانتخابات في الجولة الاولى تلقى اموالا من دولة, والمستشار حاتم باجات اكد هذا الكلام واكده الدكتور محمد سليم العوة معايا هنا في البرنامج ولم يرد ان يفصح عن اسمه, لكن بعض الصحفيين الحقيقة قال لي الاسم, لكن انا فوجئت ان الاستاذ فيصل القاسم بيؤكد هذا الكلام. انا طبعا لا اصدق ولا اكذب, بقول لكم على اللي بيحصل في مصر في هذه الفتره.
يا استاذ, بعض اخواننا المصريين الذين يعيشون في امريكا اتصل بي وهو بيصرخ في سفاره دوله معينه كثر هجوم المسؤول عن الامن فيها على مصر ونظام الحكم في مصر. هذه الدوله $250 وتيشيرت ويروحوا يتظاهر ضد النظام المصري امام المنظمه الامم المتحده اليو ان او اليونايتد نيشن.
نعم.
$250 وتيشيرت وروح اعتذار انك. قال لي رغم كل ده عشرات هم اللي راحوا, عشرات هم اللي راحوا, واللي رايح ده رايح ل $250 اجره. شوف مستشار زكريا بيقول ايه. وكشف عبد العزيز اللي هو زكريا عبد العزيز يعني تفاصيل المخطط الذي يقصده بحرق الأرض قائلا إن المواطن عندما يذهب إلى المحكمة لأمر قضائي ويجد أن كافة محاكم مصر مغلقة سيمسك طوبا ويبدأ بقذفها على المحكمة أو أن يقوم بإضرام النار فيها, وهذا هو المقصود بحسب تأكيده. وشدد رئيس نادي القضاة السابق على أن الإعلان الدستوري سيسقط بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد. يعني
وده راجل مستشار قيمه برضه, يعني مش يعني ما يختلفش عن يعني قصدي ما يختلفش
رئيس محكمة
القضاء يا فندم عن
رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاء
السابق,
وراجل حر وشجاع كان في عز الظلام لما ضربوا, كان في المستشار احمد زند وغيره لما ضرب هؤلاء على ابواب نادي القضاء وابواب نقابه المحامين وما الى ذلك.
نعم.
المستشار اللي ضرب وراح نقلوا الانعاش, انت مش فاكر الكلام ده؟
فاكر.
وخرجوا بالاوشحه بتاعتهم.
فاكر يا فندم, بس معايا مداخلة مهمة يا شيخنا خاصة بحاجة كده تهمنا انك تعلق عليها برضو.
ها
بس استاذن حضرتك تفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا استاذ احمد.
سلامة.
الله يرضى عنك.
سلامنا لتاج رؤوسنا الشيخ محمد عبد المقصود.
الله يحفظك.
ربنا يرضى عنك يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي.
الله يكرمك. بالنسبة للخطة المنهجة اللي حضرتك بتقول عليها بتاعت ممدوح حمزة, احنا عندنا في شركة تاون جاز
شركة اهدى عليا شركة
تاون جاز
تاون جاز اتفضل.
ايوه اللي هي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهوريه.
ايوه.
المفروض نقبض منحه عيد البترول من 15 يوم. شركات البترول كلها قبضتها. رئيس مجلس الاداره بتاعنا مأجل الفلوس مش عاوز يقبضها لنا. كل يوم يقول يومين يومين يومين.
ايه السبب؟
هو من غير سبب. هو طبعا دوت اسمه سيف الاسلام كان عضو في الحزب الوطني. وكان بياخد الاتوبيسات في مدينة نصر في 2010 انتخابات مجلس الشعب لسامح فهمي.
الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ احمد.
على مسؤوليتي انا, على مسؤوليتي انا شغال في الشركه.
يا ريت يبقى حد من الشركه سيف الاسلام يرد علينا. اتفضل.
بص حضرتك, مأخر الفلوس 13 يوم. الناس النهارده اخر حاجه بقى قالوا لو ما جاتش اشاره بالفلوس بكره هنعمل اصيان على مستوى الشركه. الشركه كلها.
أي.
الشركه في على مستوى الجمهوريه.
نعم.
تخيل حضرتك لما احنا بنتعامل مع عملاء في المنازل لما يعرفوا انه في اضراب على مستوى الجمهوريه يقولوا الناس كلها واقفه من الشغل علشان الدستور وعشان كذا, مش هيقولوا عشان رئيس مجلس الاداره مأخر الفلوس.
الله يجزيك خير يا ابني, انت وضحت لنا. شوف يا شيخنا برضه مخطط جديد دلوقتي.
الله يكرمك يا خالد. انا بحملك المسؤوليه انك تبلغ المسؤولين عن هذا
يا فندي. من مسؤولين وصل كلامك على هوا دلوقتي على طول, يعني برضو بيتعنتوا.
الله يبارك لك. النقطه المهمه بعد اذن حضرتك.
تفضل.
النقطه المهمه.
تفضل.
ان يبعتوا اشاره للادارات ان الارض غلط بكره عشان الناس دلوقتي بكره هتعمل قلق.
طيب
شكرا. الارض ليه ما اعرفش.
شكرا يا احمد. احمد من شركه جاستاون شركه الغاز الطبيعي من كلمنا من حلوان بيقول انه صاحب الشركه جاستاون بيتكلم بيقول ان سيف الاسلام على عهدته ومسؤوليته بيقول انه كان في الحزب الوطني بيقولوا مش عايزين يقبضونا، وبالتالي لما الناس تعترض بكرة وتعمل اعتصام هيقوم التيار الليبرالي والعلماني والزيف الإعلامي وإعلام الهولوكوست والبوذي هيرد يقول إيه؟ حتى بتوع الغاز رفضين الإعلان الدستوري، مش هيقولوا إن الدكتور محمد مرسي إن الأخ ده ما قبضهمش المنحة اللي اتقبضت لكل زمايلهم. تفضل يا شيخنا.
الدكتور ثروت بدوي، احنا كان سمعنا كلام مستشار زكريا عبد العزيز.
نعم.
الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أكد أن نادي القضاء ليس من حقه الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا الرئيس محمد مرسي الشعب المصري الاستفتاء عليه في منتصف ديسمبر الجاري.
نعم.
ليس من حق نادي القضاء. وقال بدوي أن نادي القضاء عبارة عن هيئة اجتماعية. احنا لسه مستمعين رئيس نادي القضاء المستشار الزين ده دلوقتي وهو بإيه؟ وهو بيقول ايه دور رئيس نادي القضاء.
نعم.
وقال بدوي ان نادي القضاء عبارة عن هيئة اجتماعية وليس لها الحق، ليس لها حق العمل بالسياسة ولا بالقضاء. قال كده.
نعم.
صح.
نعم.
مشيرا الى ان عمله الوحيد هو الرعاية الاجتماعية لاعضائه.
نعم.
دون ان يكون له اي دور بعمل المحاكم او فيما يتصل بالسلطة القضائية.
جميل.
مش ده اللي سمعناه من استشار الزين
حالا في البيت. بيتك.
وأضاف أن القاضي يجب أن يتفرغ فقط للعدالة ولا يقوم بأي عمل إداري أو سياسي، مؤكدا أن القانون يمنع تماما العمل بالقضاء والسياسة في آن واحد. أدي المستشار اللي مصدعنا بمسألة الإيه؟ القانون والاعتداء على القضاء وما إلى ذلك.
أي لفندم إيه؟
ها؟
ممنوع المستشار يعمل
إيه؟ وأضاف أن القاضي يجب أن يتفرغ فقط للعدالة.
نعم.
ولا يقوم بأي عمل إداري أو سياسي.
طب أنا بزيد لحضرتك معلومة بعد إذنك. مستشار احمد الزين نزل له خبر على الانترنت، والكلام ده انا اعرفه من ناس في الامارات، لما كان منتدى في الامارات قاضي كان بيشتغل امام مسجد في نفس الوقت. اتفضل حضرتك.
ما واضح ما يعني
انت عارف. انا بتكلم على مساله الجامع بين عملين يعني، يعني الكلام اللي بيتقال
لما واحد يقول لك الطنيطر والفيسبوك فيسبوك. وقال بدأ ان نادي القضاء عباره عن هيك خلاص قلنا. واضاف ان القاضي يجب ان يتفرغ فقط للعداله ولا يقوم بأي عمل إداري أو سياسي، مؤكدا أن القانون يمنع تماما العمل بالقضاء والسياسة في آن واحد. جدير بالذكر أن هذا الكلام أكده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، وقالها صراحة أن النادي متخصص في الاجتماعيات والرحلات والترفيه لأعضائه.
نعم.
سمعتم الكلام بنفسكم.
نعم.
أقول إيه تاني؟ المستشار محمد عبد الحق القاضي بمجلس الدولة.
نعم.
وهنا كان في نائب رئيس مجلس الدولة كان المستشار حسام ايه؟
المستشار حسام مازن؟
حسام مازن.
نعم.
ربنا يكرمه. كان موجود هنا في يعني. اذا اللي عمالين يهموا بان في القانون وان احنا اخترقنا القانون واعتدينا على الدستور، دستور ايه؟ دستور ايه؟ ما الناس بيقولوا هو انه من حقه انه يعمل اعلان دستوري. اكد المستشار محمد عبد الحق القاضي بمجلس الدولة ان محكمة النقد، عد معايا،
نعم،
ورئيس نادي القضاء المستشار احمد الزند والمحكمه الدستوريه العليا، ادي كم جهه، محكمه النقد والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاء والمحكمه الدستوريه العليا، تعمل على قلب نظام الحكم في مصر تمهيدا لاعاده الفريق احمد شفيق لمصر وتوليه السلطه. وقال عبد الحق في تصريحات للديار اللبنانيه ان هناك مخططا من عدد من القضاء لإفشال الرئيس محمد مرسي وإعلان عدم شرعيته، لإعادة المجلس العسكري مرة أخرى للحكم، وإعادة الفريق أحمد شفيق إلى مصر مرة أخرى. سامع الكلام يا سيد الفاضل؟ دول كلهم قضاء.
نعم.
احنا قلنا هذا الدكتور ثروت بدري. طيب شو بقى الناشطين السياسيين بيقولوا ايه؟ الدكتور علاء صادق يقول إلى أنصار البرادعي، يعترض البرادعي على التظاهر أمام المحكمة الدستورية ويصف المظاهرات بالغوغائية ويندب بتعطيل العمل بالمحكمة، المحكمة معطلة عن عملها دلوقتي، وفي نفس الوقت يدعو البرادعي إلى عمل عصيان مدني وتعطيل دولة مصر كلها بأعمالها ومصالحها، منتهى التناقض أولا وغياب الحب لمصر ولخيرها ولشعبها.
نعم.
يقول أيضا منتهى التناقض من رجال كنا نظنهم محترمين.
ده الدكتور علاء صادق. كان شايفهم زمان محترمين يعني.
كان شايفهم، كان بيحسب أنهم محترمين.
نعم.
من اعترضوا على التظاهر أمام المحكمة الدستورية واعتبروها محاصرة يدعون أنصارهم للذهاب غدا للاتحادية ومحاصرة الرئيس مرسي. يا لها من وقاحة سياسية. يا لها من وقاحة سياسية.
طيب أقول لحضرتك على حاجة وتعلق لي كده.
تفضل.
الكلام الحاج بتقوله ده الأستاذ فهمي ودي النهاردة كاتب مقال اسمه البلطجة مش حل. البلطجة ليست حلا. وبيقول حاجة يا شيخنا، هو طبعا أنا هختصر المقال في نقاط سريعة، حاجة تقول لي برضو رأيك يعني. بيقول أنا حاسس باستهجان لما بشوف الناس اللي واقفين قدام المحكمة الدستورية، خلاص، وده ترهيب. ده بيقول يقول لك إن ده كان أول انطباع لي لما تابعت المشهد، ده كان أول انطباع أن أنا حسيت بده، خصوصا أنني أحد الذين يعتبرون أن المحكمة الدستورية يجب أن تحط بسياج من الإجلال والاحترام. لا ما أنا هقول لحضرتك بس.
اتفضل.
بعدين فجأة بيقول لكن الحقيقة لما قلبت الأمور وجدت أن التظاهر أمام المحكمة الدستورية مش منفصل عن المناخ السائد في مصر، بل إنهم من تداعيات ممارسات أخرى اتسمت بدورها بالتطاول والاقتراء. فهتافات المعارضين في ميدان التحرير والكلمات التي ألقيت من فوق النصات اتسمت بقدر غير قليل من التطاول والاقتراء. يعني الواد اللي هو الشيعي ده قال الدكتور مرسي أنت مدعي أولية وسفاح وقاتل وعامل الصهاينة. حلو. بيقول وأستحي أن أنقل. بعدين بيقول إنه في بيتكلم عن مذيع استضاف طبيبة، طبعا المذيع ده هو محمود سعد اللي من دول متدبق كده في حواراته مع طبيبة نفسية اسمها منال عمر، ويبدو أن عمل الطب النفسي ساعات بيأثر في أصحابه يعني. فوصفت الدكتور مرسي كده صراحة أنه مريض نفسيا وأنه لا يصلح لأداء وظيفته. وبرضو إحدى الصحف المولية الفريق شفيق الذي نفسه على رئاسة قد أطلقت تلك الدعوة في وقت سابق. فبيقول الخطاب ما بقاش كله غير ابتزال وإهانات لوست الجو العام، ودخل في اللعبة انزلقت أقدام القضاة كمان. وفجأة فإنهم فعلوا ما فعل عمال المترو اللي قالوا مش هنشتغل وعملوا اعتصام القضاء، نفس القصة. ثم بيتكلم بيقول إن الكنيسة الأرثوذكسية زلت لما دخلت نفسها مشارك في ميدان التحرير وتصرفت باعتبارها فصيل سياسي طائفي، فوجدنا إن في رد مليونية الشريعية والشريعة ردوا على الدعوة لإطلاق نفر معارضين بالزحف إلى مبنى الاتحادية بزحف وماسل نحو المحكمة الدستورية. فبيقول خلاصة إن السلوك غير لائق تورط فيه الطرفان، كما أن أوراق الضغط والترهيب استخدمها المعارضون والمؤيدون، الأمر الذي يعني أنهما مارس إلى مدى بعيد لعبة المليونيات التي أخشى أن يؤدي استمرارها إلى تصعيد.
أنا عندي تعليقين. التعليق الأولاني،
تفضل يا شيخ.
مع احترامي الأستاذ فهمي هويدي أنا من محبيه، لكن المسألة لم تكن تحتاج إلى اكتشاف. يعني بيقول أن أنا استهجنت الأول وبعدين فوجئت إزاي؟ ده المشهد كله واضح أن فيه تآمر. ده انت شايف ان كل المحاكم اضربت عن العمل الا المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية بقى امامها وظيفة، واحنا طلبنا الدكتور مرسي في ميدان النهضة
ان يعلقها،
ان يعلق اعمال المحكمة الدستورية.
نعم
يعلقها.
نعم
المحكمة الدستورية ممكن تضع البلد في فتن.
انت شايف الحاكم ان ده الحل الامثل دلوقتي؟
النقطة نعم
ده الحل الامثل، ان احنا نعلق حكم محكمة دستورية لانها خدت توجه سياسي واضح الشعب المصري شيء.
طبعا.
نعم.
طبعا انا اللي ظاهر لي ان بعض القضاء يتلاعبون بالقوانين وبالدساتير وما الى ذلك، يتلاعبون بها. وانت شايف الخبراء القانونيين، انا مش بجيب كلام ده من عندي، ادي خبراء هم.
نعم.
هم اللي بيقولوا كده.
نعم.
خبراء هم اللي بيقولوا كده. واحد بيقول لك انا وظيفتي ان انا اشوف المصايف والمشاتي وكلام هذا القبيل، وعمل مؤتمر اوهم منه جمعيه عموميه، والمؤتمر ده كان فيه ناس من حزب الوطني وفيه مش عارف محمد ابو حامد وفيه المحامين على خليط، بيقول لك ادي الجمعيه العموميه لنادي القضاء. في مفكره الاسلام الكنيسه المصريه تحرض على العصيان ومقاطعه الاستفتاء. الكنيسه المصريه
نعم
اماطت مصادر بالمقر البابوي في مصر اللثام عن صدور تعليمات من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الملقسية بالتسجيل على الكهنة لتحريض الأقباط على العزوف عن المشاركة في الاستفتاء التاريخي على دستور مصر المقرر عقده يوم 15 ديسمبر الجاري. وتحدث مئات الكهنة والقساوسة خلال قداس الصباح عن ضرورة مقاطعة الاستفتاء للطعن في شرعياته في وقت لاحق، عشان يجي على كده يقول لك ايه يطعن في شرعياته بدعوى انه لا يمثل المصريين، بالرغم من وضع كل المواد التي اقترحها ممثلو الكنائس. واخد بالك الحته دي؟
نعم يا شيخ.
بعد خروجه من الجمعية التأسيسية للدستور، ودعا القساوسة الاقباط الى اقناعهم كل المحيطين بهم برفض الدستور ومقاطعته تماما رغبة في إسقاطه بأسرع وقت ممكن. وطالب الكهنة الأقباط بالاشتراك في العصيان المدني يوم الثلاثاء المقبل، بالاشتراك في العصيان المدني. اصحى اصحى يا نايم وحد الدين،
لا إله إلا الله.
وطالب الكهنة الأقباط بالاشتراك في العصيان المدني يوم الثلاثاء المقبل الذي دعت إليه قوى ليبرالية ويسارية، وعدم الذهاب إلى أعمالهم للتعطيل عجلة الإنتاج وقضاء اليوم بالكامل بميدان التحرير للتظاهر. يبقى أنت وظيفتك لما يغيب زميلك القبطي الذي دعي من قبل الكنيسة إلى العصيان المدني أن تقوم بوظيفتك ووظيفته في آن واحد لله عز وجل ثم لبلدك. وأكدوا أن خطوة العصيان المدني هي السبيل الأمثل لإسقاط الرئيس المنتخب.
نعم.
ودعوا الأقباط للمشاركة في أول مسيرة تنطلق إلى قصر الاتحادية مرددين الرب راعيكم ويؤيدكم في مطالبكم ولا تخشوا من حشود الإسلام من حشود الإسلاميين، فالعالم كله يراقب ما يحدث ولن يتوانى عن إنقاذكم. يعني برضو محمد البرادعي نفس القصة، وانت خفيف من حشود الإسلاميين، لا العالم كله بيراقب ولن يتوانى عن إنقاذكم.
نعم.
الاستقواء بالأجنبي.
طيب عندي خبر سريع.
نعم.
طبعا احنا عارفين ان مادة 12 في الدستور بتقول تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة ده بالشكل ده رغم انها اتشرحت على ما اتصور وتبين امرها، بس يبدو الناس بتصطاد في ماء العكر. بكرة في مدارس خاصة وتجريبية عاملة وقفة احتجاجية. انا مدرسة ابني مديه ابني اجازة بس ما عرفش ايه السبب، ما قاليش حتى لما عرفت دلوقتي، على اساس ان هم شايفين انتوا كده هتعربوا العلم، يبقى معنى ذلك انتوا هتلغوا مدارس اللغات، وبيطالبوا مدرسين يعملوا وقفات احتجاج واعتصامات احتجاجا على هذه المادة. ده الخبر ده يعني انا بقولها لكم، فنفسي المدارس المحترمة والناس الشرفاء واصحاب المدارس الخاصة ما ينسقوش وراء اشاعات، يقدر صاحب المدرسة يقدر يتصل بأي حد في التأسية يفهموا المادة ويقولها المدرسين، بدل ما نخرج الطلبة في اعتصام ونقول حتى المدارس الخاصة معترضة على الإعلان الدستوري والدستور بتاع الدكتور مرسي والإخوان. تفضل يا شيخنا.
والله أنا أقول في هذه النقطة أنا مش عارف هي المادة بتقول إيه تاني.
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. يعني 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 مش هيلغوا الانجليزي، انما بيفكروا ان في بعض العلوم تعرب وما زال الانجليزي موجود. يعني انا مش فاهم ده، في بعض الدول بتدرس علومها بلغه، نعم، زي الطب والهندسه، في دول بتتعامل مع العلوم بلغتها هي الشخصيه يعني او بلغه الدوله الرسميه، لكن انا التوضيح مش موجود عندي. يعني لو قدرت تجيبوا لنا حد من التاسيه بسرعه كده يا جماعة، الأستاذ محمد سعد الأزهري سريعا عشان يوضح لنا، هو وضح للناس إيه، لأنه كده بيفهموا إن إحنا كأني هنلغي اللغة الإنجليزية، فحيقولك الإنجليزي إزاي وولادنا ومدارس وطبعا السات.
لا, لا بس استناني بس.
تفضل يا شيخ.
لا نستطيع أن نلغي الإنجليزي، وهم لما يقولوا كده معهم حق.
لا ده أنا بقول لحد ده لمفهوم.
في 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 مبحث عظيم لأبي محمد بن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام، إن دائما الدول القوية تفرض لغتها. طب ده يعني صحيح الطب ده بدأ من عند العرب، لكن بعد كده في عصور الانحطاط والتأخر انتقلت المسألة إلى الغرب، وصار الطب باللغة الإنجليزية، وصار الأطباء تعلمون باللغة الإنجليزية. لا معنى أبدا أنا أقول له مثلا العظام الميكعية وأقعد أعمل لها ومصطلحات جديدة عليه أنه هو يحفظها، مع أن كل المراجع العلمية مكتوبة بالإنجليزي. يعني أنا دلوقتي لما أجيب الطالب وعليم الطب بالعربي هيدخل المكتبة عشان يتواصل مع الطب في العالم.
طيب احنا برضو طبعا كلام حضرتك ده بناء على ان هم فاهمين ان الكلام هيتلغي بالانجليزي.
لا انا قصدي اقولك الناس يبقوا معذورين لو
فهموا، لو فهموا
ده مبرر ليهم طبعا، وانا اعذرهم في كده
طبعا، انما انا قصدي حالك يعني حد مش بتؤكد. بالظبط. حاولوا جبولنا حد في دقيقة كده من التأسية يشرح لنا هم كانوا وضحوا للناس ايه. تفضل يا شيخنا.
استاذ حمدين صباحي في الماضي في تصريح للأهرام المسائي بيقول إيه؟ جمال مبارك شاب
ذكي. حمدين صباحي للأهرام المسائي.
للأهرام المسائي. حمدين صباحي في تصريح للأهرام المسائي. جمال مبارك شاب ذكي ولا مانع من توليه الرئاسة.
اللي يا فندم
جمال مبارك شاب ذكي ولا مانع من توليه الرئاسة.
ده زي نفس كلام مجدي الجلاد.
مشكلة مبارك في حاشيته وهو أبو المصريين، يعني رئيس حسني مبارك هي المشكلة دايما، يعني الملك فاروق كان رجلا صالحا لكن الحاشية هي اللي كانت فاسدة. جمال عبد الناصر اللي حواليه لكن هو لا، أنور السادات كله بالشكل ده. الدكتور أحمد غانم الناشط السياسي بيقول لهم إيه؟ أصل الناس بيتكلموا كلام يخالف المعقول حتى. بيقول لهم لو كان الذين انسحبوا من تأسيسية الدستور هم الأغلبية فلماذا لم يبقوا ويصوتوا بلا على النصوص المعيبة طالما هم الأغلبية؟ طب كنت تقعد وصوت بلا ما دام أنت الأغلبية. وإذا كان من انسحب هم الأقلية فلماذا تريد الأقلية أن تفرض رأيها طالما ارتضى من البداية أن إقرار المواد سيكون بالتصويت لا بالتوافق؟ وإذا كانت حجتنا هم متفقين على كده أن المواد ستقر بالإيه؟ بالتصويت.
التصويت
ما قالوش توافق. توافق دي هم عمالين يلعبوا بطريقة الإيه؟ التلات ورقات الجلة جلة. وإذا كانت حجتهم أن التشكيل كان معيبا من البداية فلماذا احتاج الأمر إلى 5 أشهر لإعلان الانسحاب؟ ليه قعدت 5 شهور لما كان هذا معيبا من البداية؟ لماذا ظللت في اللجنة التأسيسية لمدة 5 أشهر؟
كان بيتونس مع إخوانه يعني.
عبد الرحمن عز ده عضو مؤسس بحركة 6 أبريل، رغم اختلافي مع بعض أساليب الإخوان في العمل السياسي، أقول تاني، عبد الرحمن عز عضو مؤسس بحركة 6 أبريل، ما أنت لازم هتجد إنصاف فيهم ناس منصفين فعلا
وفيهم ناس نازلة بكرة.
يقول رغم اختلافي مع بعض أساليب الإخوان في العمل السياسي إلا أن قذارة أعدائهم تزيدني اقتناعا يوما بعد يوم أن الإخوان لا يعملون سوى لصالح هذا الوطن. واضح الكلام؟
نعم.
وقال في تصريح آخر كم مقر من مقرات حزب الدستور أو التيار الشعبي تم حرقه اليوم؟ يعني هذا الأمم الإخوان أو التيار الإسلامي ما حرقش ولا مقر. كم مقر
يعني عندكم كان زاحف في الشارع؟
كم منشأة من منشآت الدولة تم حرقها أو قذفها بالحجارة اليوم؟ وهو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المليونية بتاعت الجامعة، جامعة القاهرة.
نعم.
هل تم الاعتداء على وزارة الداخلية أو أي من أقسام الشرطة؟ التيار الإسلامي ما عملش كده. هل تم الاشتباك من ضابط أو حتى عسكري مرور؟ كم قناة من القنوات التي تسب الإسلاميين ليل نهار تم الاعتداء على مقرها أو محاولة حرقه، حرق المقر؟
نعم.
هل الإسلاميون حرقوا القنوات التي تهاجم التيار الإسلامي؟ هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم.
نعم.
هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم. نعم يا أستاذ حمدي. يا أهل
وقتنا الماتع مع حضرتك خلص. احنا
انا بس اريد ان اوجه كلمه اخيره لاخواني.
تفضل يا شيخنا.
المشاهدين، لان احد اخواننا وانا كان عندي محاضره في مسجد عمرو بن العاص، احد ابنائنا الشباب قال يا شيخ والله اتكتر من الجرعه الدينيه شويه بدل السياسه سياسه سياسه.
طيب الظروف
اولا لا انا عندي اعتراض لهذا الكلام. اولا تأثر بالتيار العلماني أو الدعوة العلمانية الليبرالية أن السياسة بعيدة عن الدين. ثانيا كيف ننصر ديننا؟ كيف نستطيع أن نعيش تحت سماء هذا الوطن؟ إزاي؟ يعني هل نترك الأمر حتى تغلق في وجوهنا المساجد وتفتح معابد بوذا؟ ونؤمن بالمحرقة الهولوكوست وبأن الموسيقى حلال؟ ده رغم كده احنا قلنا ان الموسيقى فيها خلاف. والأعجب العجب ان واحد من مشايخ اخر الزمان بيقول ازاي من اللي بيهاجمون يعني في أسيوط، ازاي بدام الحديث صحيح يقول ان فيه خلاف؟ يعني اقرر غير الواقع. نقول مرة تانية، قال ابو حامد الغزالي وراجع في المستصفى في أبواب الاجتهاد والتقليد، إذا اختلف العلماء في مسألة دون نكير من فريق من المختلفين على الفريق الآخر فهذا يعد إجماعا منهم على أن هذه المسألة مما يجوز فيه الاختلاف. وهذا يدل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لم يقبل مخالفة المخالف في هذه المسألة. خلي بالك تاني، أنا بقول الحديث صحيح لكن لما يجي واحد يقولك والله قال فلان من العلماء إن الحديث ده من المعلقات،
نعم.
وقال البخاري وقال هشام بن عمار،
نعم.
أنا عشان أقول له بقى لا ده البخاري أصلي، خلي بالك هشام بن عمار ليس مدلسا،
تم وصله كذا
ليس مدلسا،
نعم.
ولا وتم وصله فين؟ عند أبي داود بدون ذكر المعازف،
نعم.
بدون ذكر المعازف. فأنا عايز أقول لسيادتك إن هل الرجل العادي، مش هقول الرجل العادي يعني أنت تعبت تثبت نفسك من الخاصة، لا أنا يعني أنت في الحقيقة عامي، أنت كمان كثير من إخواننا السلفيين بيظن أنه هو رجل مجتهد، رجل مجتهد، هل يلزمه أن يعرف؟ وأقعد أشرح له المعلق يعني إيه، وبعدين يقول طب ما هو فلان ما كانش يعرف الكلام اللي أنت بتقوله ده، بعد ما أقول له الكلام ده كله يقول يعني فلان ما كانش يعرف الكلام اللي أنت بتقوله ده. فدي مسائل أنا بقول إن الموسيقى وقع فيها الاختلاف، وإن كان جمهور العلماء على تحريمها وأنا مقتنع بالتحريم، لكن هناك من قال بالجواز، وهناك من قال يعني واحد زي الشوكاني قال دي من المشتبهات.
طيب تكة صغيرة بتعلق حضرتك ايه على احتجاب بعض الصحف غدا وقناة الفضائية اعتراضا على الاعلان الدستوري؟
ليتها تحتجب الى الابد، ليتها تحتجب الى الابد.
اخر حاجة في دقيقة، عصام سلطان بيقول حشدوا لمولينية 24 اغسطس خرجوا كل ما في جعبتهم من الدس والتآمر بداية من مرسي ميتر ومرورا بحادث رفح ومحاولة الاعتداء على الرئيس، ففوجئوا بما لم يتقعوه. اقال المشير وقيل المشير والفريق وألغي الإعلان الدستوري، انتهى الأمر بخروج 3 أشخاص مليونية. ثم أعادوا الكرة، دبروا اليوم 2 ديسمبر الإجهاز على الشورى والتأسية والرئاسة، ففوجئوا بما ليس في الحسبان، فوجئوا بانتهاء مشروع الدستور وتحديد 15 ديسمبر للاستفتاء عليه. ثم قرر مجلس القضاء وقرر مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء تاركين الزند وعبد المجيد وتهاني ومرتضى كل يفكر في مصيره. يوم 24 أغسطس زي يوم 2 ديسمبر، كلاهما صفر ومجموعهما صفر، لأن القائمين عليه أصفارا تدبيرا وتخطيطا وتنفيذا. ده كلام عصام سلطان. وفي النهاية بيقول من هنا فإننا أتوقع تغييرا كبيرا في الاستراتيجيات المقبلة بعد الفشل الداخلي البالغ محصلته صفرا، أتوقع أن تتجه الأنظار للخارج، وأتوقع تحديدا أن تتجه الحركة غربا، أتوقع الاستعانة بصديق أو أصدقاء أو حلفاء، ولكن الحلفاء لا يتعاملون إلا مع عملاء، فمن يا ترى سيكون ومن يا ترى لن يكون؟ ده كلام عصام سلطان. بشكر حضرتك شيخنا انك تحملتني كده في ضيافتك في برنامج فضفضة، جزاك الله خيرا.
نزلت بس انت قلت لي ايه التعليق، انا عايز اقول تعليق في نص دقيقه.
اتفضل.
انا اقول للذين يصادفون الان في اثبات ان هذا الدستور معيب، اربعوا على انفسكم، لن نستطيع ان نصل الى الدستور الذي تحلمون به بين عشيه وضحاها. وكان الواجب عليهم الذين دأبوا على يعني استخدام عبارات يقول لك ده الياسق العصري،
ده يا فندم
الياسق،
الياسق
أباطيل وضلالات، رغم ان اللي موجودين جوه مشايخ افاضل، والمشايخ دول اجابوا عن شبهات خطها احدهم بقلمه مش موجوده، مش موجوده، خدت بال سيادتك؟
نعم.
لما دعي هؤلاء الى الملتقى الخاص بمسوده الدستور لم يأتي أحدهم الذي استخدم هذه العبارات. كان الواجب عليه أن يأتي ليبين للحاضرين من إخوانه ما هي الضلالات وما برضو في نفس الوقت لا ما تعملش حاجة خلاص، جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
أقول المخرج أعمل إيه ما تعملش حاجة.
كالودين أنا آسف جدا.
لا 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 لا.
جزاك الله خيرا.
أنا بعتذر للمخرج.
ربنا يرضى عنك.
أنا أخذت أكثر من.
الله يرضى عنك شيخنا، جزاك خيرا. أشوفكم بكرة في مصر الجديدة الساعة 8 إن شاء الله مع الكاتب والباحث السياسي أحمد فهمي والمستشار المحترم وليد شرابي، ونقاشنا حوالين الدستور وعوارات اللي بيتكلموا عنها والشبهات والردود، ونتابع ماذا سيقول.
المستشار المحترم وليد شرابي تحياتي. وقالوا ان هما بيتهموك بانك انت اخوان، اي حد يقف وقفة لازم
ده هو اوباما نفسه ممكن يبقى اخواني في نظرهم. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.